الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب أداء الخمس من الإيمان. وقال في الحديث 53: حدثنا علي بن الجعد وابو الحسن الجوهري البغدادي قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج أبو الصام عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب الذي بين فيه أن أداء الخمس من الإيمان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر ذلك، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وفسر ذلك بما قرأناه، والشاهد هو قوله: أن تعطوا من المغنم الخمس. فإعطاء الخمس من المغنم داخل في مسمى الإيمان، وهذا ما يدل على هذا الإيمان قول وعمل. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القول والعمل. قال رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. ثم ساق إسناده إلى أبي جبرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. وهذا مما يشكل، وذلك أن القعود يكون بعد الإجلاس، فأنت تجلس الشخص فيقعد حين تجلسه. وهنا قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقدم القعود على الإجلاس. كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، ولم يقل: كان ابن عباس يجلسني على سريره فأقعد عليه، لم يقدم الإجلاس على القعود. والجواب عن هذا الإشكال أن قوله كنت أقعد أي أقعد على غير سريره، فإذا قعدت على غير سريره دعاني فأجلسني على سريره، فالقعود كان في موضع والإجلاس في موضع آخر، وبهذا يزول الإشكال. فكان يقعد على الأرض مثلا، فإذا رآه ابن عباس قد قعد في الأرض ناداه وأجلسه على سريره. قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، وفي إكرام أهل الفضل. وفعل عبد الله بن عباس هذا بأبي جمرة يدل على فضل أبي جمرة وعلى علو منزلته في قلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيخذ من هذا إكرام أهل الفضل. قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، والسرير معروف يجلس عليه وينام الشخص عليه. قيل: سمي السرير سريرا لأنه من مجالس السرور. قال: يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي. فطلب منه البقاء عنده، والسبب في ذلك أنه كان يترجم لعبد الله بن عباس كما جاء في بقية الروايات، فكان يترجم لعبد الله بن عباس، فكان واسط بينه وبين الناس. فإذا جاء سائل يسأل عبد الله بن عباس يترجم له ابن عباس، يترجم لابن عباس سؤال السائل، ويبلغ السائل كلام عبد الله ابن عباس. قيل: كان مجيدا للغة الفارسية فيترجم بها، وقيل الأمر أوسع من ذلك، فكان يترجم حتى في اللغة العربية، بمعنى أنه يوصل كلام عبد الله بن عباس للسائل ويوضحه للسائل، وإذا سأل السائل أوصل سؤال السائل عبد الله بن عباس وشرحه لابن عباس، وهذا يدل على علمه وفطنته وحسن استيعابه لكلام السائل ولإجابة عبد الله بن عباس. ولما وجد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا فيه، فكان يكرمه ويطلب منه البقاء عنده، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. وفيه مشروعية أخذ الأجرة على الترجمة. فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال: فأقمت معه شهرين. ثم قال، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قوم وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل القيس في لغة العرب بمعنى الشدة. قال: إن وفد عبد القيس، والوفد هم المختارون الذين يختارهم الناس ليكونوا رسلا لهم إلى الملوك والعظماء. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ وفيه السؤال عن الشخص الغريب، والمصلحة من ذلك أن ينزل الشخص الناس منازلهم، فإذا جاء من هو غريب فسألت عنه فإن كان من كبراء الناس أنزلته منزلته، وإن كان دون ذلك أنزلته منزلته. فهذا من فوائد السؤال عن الشخص الغريب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم أو من الوفد؟ حصل الشك من الراوي. قالوا: ربيعة. فنسبوا أنفسهم نسبة يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم. ومرحبا من الرحب وهو السعة، وأما الرحب بالفتح فهو المكان الواسع. قال: مرحبا بالقوم، ومنصوب على المصدرية، ومنهم من يقول أنه منصوب بفعل مضمر، أي صادفتم رحبا أو أتيتم رحبا فاستأنسوا، ففيه الترحيب بالزائر والغريب. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد. وهذا شك من الراوي. غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا ندامة، والخزي يطلق على معنى الشيء الذي يستحيا منه، ويراد به أيضا غير أذلاء ولا مهانين. ولا ندامة أي لا يصيبكم ما تندمون منه. فرحى بهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام الحسن، وأولئك القوم جاءوا مسلمين من غير حرب وقتال، فجاءوا كرماء، فلهذا رحب بهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الترحيب. لم يحصل منهم شيء من الخزي ولا شيء مما يندم عليه، فلم يسلموا بعد قتال وسبي، وإنما أسلموا ابتداء. فرحب بها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الترحيب، فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. وغير منصوب على الحال، غير خزايا ولا ندامة، فجاءوا كرماء شرفاء. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، والمراد بذلك الجنس، وهي 4 أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. وهذه الأشهر تذكر في 2 باعتبار الأنسب، كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنسب تذكر في 2 ولا تذكر في 1، أعني عند ذكرها، فيقال القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، فتذكر في 2، يعني ما يقال رجب وذو، نعم، ما يقال محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، فتذكر في 1، وإن كان مما يسوغ، لكن ذكرها في 2 هو الموافق لذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الأشهر الحرم، وكان الناس في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها. فلهذا قالوا: إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وهذا هو السبب، أنه إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يمرون على كفار مضر، وكانوا يخشون على أنفسهم منهم، فلا يتمكنون من الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الشهر الحرام، لأن كفار مضر لا يقاتلون في الشهر الحرام ولا يسفكون الدماء فيه ولا يتعرضون للناس في الشهر الحرام. ففيما كان عليه الناس في الجاهلية من تعظيم الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معظمة في الجاهلية وفي الإسلام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. قالوا وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، فمرنا بأمر فصل، وفصل إما على معنى فاصل أي بأمر حق، بأمر يفصل فيه بين الحق والباطل، أو بأمر فصل أي مفصل أي موضح ومبين نعيه ونعمل به. قال فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، نخبر به من وراءنا، والرواية جاءت بالرفع لا بالجزم، فليست جواب الأمر، لو كانت جواب نعم الأمر لكانت مجزومة. فمرنا بأمر فصل نخبر، لو جاءت مجزومة كان الجواب الأمر، لكن جاءت بالرفع نخبر، فهي نعم في الجملة صفة لأمر. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، ويريدون بذلك قومهم وعشيرتهم، وندخل به الجنة، وهذا يدل على حرص أولئك القوم على الجنة والعمل لها، وفي أن الجنة يدخلها العبد بسبب عمله، وإن كان العبد يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، لكن الله عز وجل جعل لذلك أسبابا جزاء بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي وردتموها بما كنتم تعملون. فلما علموا ذلك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بأمر يكون سببا في دخولهم الجنة، فقال وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، وسألوا عن الأشربة أي عن الأوعية التي يضعون فيها الأشربة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم على الأوعية كما سيأتي معنا. وسألوا عن الأشربة أي عن أوعيتها وآنيتها التي يحل لهم أن ينبذوا فيها، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، ثم فصل ثم بين ذلك، فقال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. وفيه التأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم أضافوا العلم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هو تأدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. الله ورسوله أعلم، وهذا كان يقوله الصحابة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فإنما كانوا يقولون الله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه الأولى من الأربع، قال فأمرهم بأربع، والشهادتان كالشيء الواحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الأمر الأول الذي أمرهم به. قال وإقام الصلاة، وهذا الأمر الثاني، وإيتاء الزكاة وهذا الأمر الثالث، وصيام رمضان وهذا الأمر الرابع. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس، وهنا ذكر أمرا خامسا، مع أنه قال فأمرهم بأربع، وهذا محمول أنه أمرهم بأربع وزادهم أمرا خامسا. أمرهم بأربع وهي أركان الإسلام، ثم أضافهم إلى الأربع أمرا خامسا. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، فإن الإمام البخاري بوب عليه فقال باب أداء الخمس من الإيمان. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس، وهذا واجب أمر الله به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله. إذا غنم المجاهدون الغنائم من أموال الكافرين، وأن تعطوا من المغنم الخمس أي تعطوا من الغنيمة الخمس. قال ونهاهم عن أربع، لأنهم سألوه عن الأشربة فنهاهم عن أربع، وهذا محمول كما عرفنا أنهم سألوه عن الآنية، آنية الأشربة. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم وهو إناء من الآنية وهي جرار خضراء كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. قال والدباء وهو القرع، ويقال له اليقطين، والمراد بذلك وعاء الدباء بعد يبسه وإخراج ما في جوفه. والمقصود أنه نهاهم عن النبيذ في الدباء، وليس المراد أنه نهاهم عن أكل الدباء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدباء ويحب الدباء. قال والدباء أي عن النبيذ فيه. والنقير وهو جذع من الجذوع ينقر، سواء كان من جذوع النخل أو من غير ذلك، ينقر نقرا وينبذ فيه. قال والنقير والمزفت أي البطل بالقار. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في هذه الآلية، وذلك لأن الإسكار فيها يسرع، فقد يشربون المسكر وهم لا يشعرون، ومنها ما هو إناء صلب لا ينشق إذا حصل في الشراب السكر، بعكس الإناء إذا كان من الجلد، إذا حصل في الشراب السكر فإنه ينشق فيعرف الشخص أنه قد صار مسكرا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في هذه الآنية حتى لا يشربوا المسكر وهم لا يشعرون، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك كما جاء في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم وجاء عند غيره، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان نهاهم عن الانتباذ في الآنية، ثم قالوا انتبذوا في جميع الأسقية ولا تشربوا مسكرا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحكم من الأحكام المنسوخة، فأحل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الانتباذ في جميع الآنية ونهى عن شرب المسكر. قال وربما قال والمقير أي بدل قوله والمزفت. قال احفظوهن، وفيه الأمر بحفظ العلم، وأخبروا بهن من وراءكم، وفيه تبليغ العلم بعد حفظه وإتقانه، وأخبر بهن من وراءكم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث